اسال عليك. كل عمري عايش، كل عمري عايش فدوى، ما ظل على فراقك صبر. لخادم الحسين ميرز عادل أشكناني، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، ايوك مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي اسألني كل لحظة تمر وانا.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله. ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم إخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة التاسعة. في الحلقات المتقدمة من برنامجنا هذا كانت الحلقة الأولى والثانية بمثابة مقدمة للبرنامج، اشتملت على ملاحظات وتنبيهات وتوضيحات. ومن الحلقة الثالثة إلى الحلقة الثامنة كان الحديث عن المشكلة الأخطر التي ضربت ساحة الثقافة الشيعية، والتي عنونتها علم الرجال. تلكم الحلقات كانت هي الأخرى بمثابة تمهيد لما يأتي من مطالب ومباحث، حاولت خلالها أن أجد ربطا بين الملفات والأجزاء السابقة التي تقدمت فيما سلف من الأيام، لأجل أن يتواصل المشاهد المتلقي المتابع معي فيما يأتي من حلقات تترابط هي الأخرى في بعض جوانبها مع الملفات ومع الأجزاء السابقة من أجزاء هذا البرنامج، أعني ملف الكتاب والعترة. فنحن في الجزء الثالث، وتقدم فيما سلف جزءان، وسيأتينا بعد هذا الجزء جزء الرابع، وهو الجزء الأخير الذي عنونته الخاتمة. الحلقة التاسعة التي بين يدي أعتقد أنها فعلا هي بداية برنامجنا الكتاب الناطق بعد المقدمة والتمهيد. في مجموعة هذه الحلقات، أعني في هذا الأسبوع وما يأتي، اخترت عناوين مهمة لمطالب جعلتها أو أجعلها نماذج من الفقه، من الفتوى، من الأحكام، سم ما شئت، ومن العقيدة، ومن التأريخ العقائدي، ومن الثقافة العامة، ومن القرآن الكريم، عناوين أعرضها بين أيديكم وفقا للطرح الذي أشرت إليه. أعرض هذه العناوين ضمن رؤيتين، ضمن رؤية تقليدية وضمن رؤية وفقا لمنهج لحن القول. وكما مر الكلام، هناك منطقان، منطق رحماني ومنطق شيطاني، والمنطق الشيطاني لابد أن نلتفت إلى أنه يتخفى. المنطق الشيطاني في ساحة العلم الديني يتخفى، وربما نفس الذي ينطق به يغيب عنه ذلك. وقد بينت فيما سلف من أن الناطق بالمنطق الشيطاني ليس بالضرورة أن يكون شيطانا، كما أن الناطق بالمنطق الرحماني ليس بالضرورة أن يكون رحمانيا. مر هذا الكلام كله. العنوان الأول الذي اخترته لهذه الحلقة وللحلقات الآتية في هذا الأسبوع، إذا تم الكلام فسنتواصل في حالة عدم إتمام الكلام في حلقات الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الشهادة الثالثة، الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة والمندوبة، الشهادة الثالثة في كل موطن من مواطن الدين والعقيدة والحياة يأتي فيها ذكر الشهادة الأولى والثانية، كإعلان الإسلام مثلا، إلى غير ذلك من المطالب الأخرى. العنوان الأول: الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. في هذه الحلقة سأعرض بين أيديكم أقوال فقهائنا. قطعا لا أستطيع في حلقة واحدة وحتى في حلقتين أن أستعرض كل الأقوال، لكنني سأركز على الأسماء اللامعة، على علمائنا الذين لهم التأثير الكبير في الساحة العلمية، أو لهم التأثير الكبير في الساحة الجماهيرية. سأركز على هذه الأسماء اللامعة، والباقون الذين لا أجد مجالا لذكر أقوالهم فأقوالهم لن تذهب بعيدا عن أقوال الأعلام الذين سأعرض لما جاء في كتبهم ولما جاء في فتاويهم. أبدأ بشيخنا الصدوق رحمة الله عليه وكتابه فقيه من لا يحضره الفقيه. هذا هو الجزء الأول، طبعة جامعة المدرسين، قم المقدسة، صفحة 289 وما بعدها. وروى أبو بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه حكى لهما الأذان فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، أنا أقول مرتين وإلا الرواية تكرر العبارات، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين، والإقامة كذلك. بحسب الرواية الإقامة لا تختلف عن الأذان. ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة، يعني صلاة الصبح، ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل: الصلاة خير من النوم مرتين للتقية. بعد أن أورد هذه الرواية وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا هو الأذان الصحيح، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، مع ملاحظة أن الرواية التي أوردها أولا علائم التقية واضحة عليها، فهو قد ألحق بها: ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل: الصلاة خير من النوم مرتين للتقية، بل صرح بالتقية بشكل واضح. الشيء الآخر المعروف بين الشيعة أن الإقامة تختلف عن الأذان، وهنا بحسب هذه الرواية الإقامة لا تختلف عن الأذان، فضلا عن أن الشيخ الصدوق في رسالة عملية مختصرة، الفقيه هو رسالة عملية مفصلة، لأنه هو قال في أول الكتاب، الشيخ الصدوق رحمة الله عليه قال: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي. رسالة عملية مفصلة. الشيخ الصدوق عنده رسالة عملية أخرى مختصرة، الهداية، هذه الطبعة مؤسسة الإمام المهدي صلوات الله عليه، صفحة 131، باب الأذان والإقامة. قال الصادق عليه السلام: الأذان والإقامة مثنى مثنى، نفس الكلام الموجود، وهما 42 حرفا. الأذان 20 حرفا والإقامة 22 حرفا. يشير هنا بالاثنين الزائدين على فصول الأذان إلى قد قامت الصلاة وإن لم يكن قد ورد ذكرها. ولكن حين قال بأن عدد فصول الأذان 20، الأذان 20 حرفا. الآن إذا نريد أن نحسب الفصول الموجودة في هذه الرواية والتي قال عنها هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، عدد الفصول هنا 18. إذا أردنا أن نحسبها 18، في البداية الله أكبر 4، ثم الشهادات التوحيد والرسالة 4، فهذه 8، ثم الحيعلات 6، 8 و6 14، ثم تكبيرتان وتهليلتان 18، 18 فصل. وقال والإقامة كذلك، لكن في رسالة الهداية قال بأن عدد فصول الأذان 20، فلربما يشير إلى ما جاء في روايات أخرى، وهو أن التكبير أيضا يكون 4 في آخر الأذان وكذلك في آخر الإقامة، بحسب ما يتبناه الشيخ الصدوق من أن الأذان والإقامة على حد سواء، وزاد فصلين لعبارة قد قامت الصلاة. فهنا قال هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه. أنا قلت بأنه قال بحسب رواية الإمام الصادق صلوات الله عليه من أن فصول الأذان 20، من قال بأن الفصلين هما تكبيران؟ فلربما الشهادة الثالثة، حين يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه من أن فصول الأذان 20، وهنا الأذان فصوله 18، الفصلان الزائدان، من قال بأنهما تكبيرتان؟ أنا ذكرت هذا الاحتمال باعتبار ورد في روايات الأذان أكثر من رواية، أكثر من صيغة، وبعض هذه الصيغ تشتمل على تكبيرات 4 في نهاية الأذان، لكن هذا الاحتمال أيضا قائم أن الشهادة الثالثة أشير إليها بقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن فصول الأذان 20. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه القضية، لكن واضح الشيخ الصدوق تبنى شيئا في كتابه الفقيه وتبنى شيئا آخر في كتابه الهداية، مع أنه قال هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، واستمر في الكلام. والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان، محمد وآل محمد خير البرية 2، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله 2، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا. هناك مجموعة من الروايات هو سماها بأن هذه الروايات من روايات المفوضة، هذا اقتراح، اقتناع، رأي، حكم من قبل الشيخ الصدوق، فهو يتحدث عن روايات وردت عن الأئمة، هو يعتقد بأن هذه الروايات من روايات الغلاة، من روايات المفوضة. والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا، هو اتهمهم بالوضع، لكن على أرض الواقع هناك أخبار وهذه الأخبار عن الأئمة، في رأي الشيخ الصدوق أن هذه الأخبار موضوعة، من الذي وضعها؟ المفوضة لعنهم الله كما يقول شيخنا الصدوق رحمة الله عليه. ماذا في هذه الأخبار؟ أن يزاد في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين في بعض الروايات، في روايات أخرى أشهد أن عليا ولي الله مرتين أيضا، في روايات أخرى أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين. إذن هناك روايات بتصريح الصدوق، روايات تقول بأنه يزاد في الأذان مرتين محمد وآل محمد خير البرية، روايات تقول أشهد أن عليا ولي الله، روايات تقول أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا أيضا مرتين. إذن هناك روايات، ولكن الشيخ الصدوق حكم على هذه الروايات بالوضع، علما أنه لم يذكر لنا هذه الروايات وإنما ذكر مضمونها بالمجمل. الغريب هنا أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم يكرعون في كتب المخالفين. الشيخ الصدوق في كتبه هناك الكثير والكثير من الأحاديث التي نقلها عن المخالفين. الغريب أنه لا الصدوق ولا غير الصدوق نقلوا هذه الروايات. المفروض مثلما ينقلون أحاديث المخالفين المفوضة أيضا مخالفون لأهل البيت، فما الفارق بين النواصب وبين المفوضة؟ المفوضة هم مخالفون لأهل البيت، هذا إذا صدق الشيخ الصدوق، مرادي إذا صدق رأيه العلمي، وإلا شيخ الصدوق لا يكذب هنا، هذه قناعته العلمية، هذه فتوى. إذا صدق الشيخ الصدوق في رأيه العلمي وفي فتواه بأن هؤلاء مفوضة، فالمفوضة مخالفون لأهل البيت كما أن النواصب مخالفون لأهل البيت، فلماذا يا علماءنا الأجلاء توردون أحاديث المخالفين وفي أحيان كثيرة تعتمدون عليها ولا توردون هذه الروايات؟ لماذا؟ مع أن هذه الروايات ليس فيها غلو، غاية ما في الأمر أنك تقول أشهد أن عليا ولي الله، فأين الغلو في هذه العبارة؟ أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا، محمد وآل محمد خير البرية، أين الغلو في هذه العبارات؟ قد يقول قائل المراد من الغلو هو إدخال هذه العبارات في الأذان، وأين الغلو في ذلك؟ ما هو الأذان من أوله إلى آخره إذا أردنا أن نتدبر في معنى، فهو من أوله إلى آخره يتحدث عنهم صلوات الله عليه، وسيأتينا في حلقات هذا البرنامج سيأتينا شرح لمعاني الصلاة من أولها إلى آخرها، ستأتينا حلقات في شرح معاني الصلاة بحسب منطق الكتاب والعترة، لا بحسب منطق الصوفية أو منطق غيرهم، لا شأن لي بالآخرين، حديثي من عمق الكتاب والعترة، لأنه في الغالب حين يتحدث عن معاني الصلاة يؤتى بالأفكار الصوفية لشرح الصلاة وبيان معانيها، في الغالب في الكتب التي شرحت وتحدثت وبينت معاني وأسرار الصلاة. ثم يقول الشيخ الصدوق ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية ولكن ليس ذلك في أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض. يعني حتى حينما نسمع أن أحدا يقول في أذانه أشهد أن عليا ولي الله، حتى يميز، حتى نعرف أن هؤلاء مفوضة. وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض، المدلسون أنفسهم في جملتنا، يعني الذين يقولون بأننا من شيعة أهل البيت وما هم من شيعة أهل البيت. هذا هو كلام شيخنا الصدوق، ولا أريد أن أطيل الوقوف عنده كثيرا، لكنني فقط أعلق أقول بأن الشيخ الصدوق في موطن آخر في صفحة 360 من نفس الكتاب الفقيه، صفحة 360 تلاحظون نفس الكتاب، أنا استخرجت صفحة 360، وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله من أشهر ومن أبرز مشايخ الصدوق، يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني الذي ينفي السهو عن النبي مغالي. إذن هذا هو المنطق الذي يتكلم به الشيخ الصدوق، هذا منطق أستاذه وهذا منطقه، من ينفي السهو عن النبي يكون مغاليا. أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، إلى أن يقول وأنا، الشيخ الصدوق يقول وأنا أحتسب الأجر، يتقرب إلى الله بأي شيء؟ في تصنيف، في تأليف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكريه إن شاء الله تعالى. هو عازم على أن يكتب كتابا يتقرب إلى الله في إثبات سهو النبي والرد على منكري السهو الذين هم من الغلاة، باعتبار كما قال شيخه ابن الوليد أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي. ثم أعطانا علامة الشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات، كتاب مشهور ومعروف لشيخنا الصدوق الاعتقادات، أعطانا علامة أخرى نميز بها الغلاة. العلامة الأولى كما قال في كتاب الفقيه عند الأذان بأنه ذكر ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض والمدلسون أنفسهم في جملتنا، هكذا قال مرة العبارة. في كتاب الاعتقادات يعطينا علامة أخرى نميز بها الغلاة، وعلامة المفوضة والغلاة صفحة 323 تحقيق وتعليق مؤسسة الإمام الهادي، عفوا كتاب الهداية قبل قليل قلت مؤسسة الإمام المهدي، مؤسسة الإمام الهادي لم تكن الكتابة واضحة. مؤسسة الإمام الهادي صفحة 323 كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق، والكتاب له طبعات كثيرة. وعلامة المفوضة والغلاة وأصنافهم، ما هي علامتهم؟ نسبتهم مشايخ قم في ذلك العصر في زمن الصدوق، والصدوق قمي، الصدوق هو محمد ابن علي ابن بابويه القمي. وعلامة المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قم وعلمائهم إلى القول بالتقصير. المشكلة هي المشكلة، وكأن العلماء هم الميزان. من قال بأن علماء قم هم الميزان؟ هذه مشكلة التصنيف موجودة على طول الخط. من قال بأن علماء قم في زمان الشيخ الصدوق هم الميزان، بحيث أن من ينسبهم إلى التقصير بحق أهل البيت فهي دلالة على أنه من الغلاة والمفوضة. الشيخ المفيد يعلق على هذا الكلام، والشيخ المفيد تلميذ الصدوق فيعلق على كلام أستاذه، يقول: فأما نص أبي جعفر يعني الصدوق بالغلو على من نسب مشايخ القميين وعلماءهم إلى التقصير، فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس. من الذي وضع هذه العلامة؟ إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم، شيخوخة شيخوخة في العلم يعني شيوخ القوم، إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصرا، وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحقين إلى التقصير سواء كانوا من أهل قم أم غيرها من البلاد وسائر الناس. وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد الذي مر ذكره وهو أستاذ الشيخ الصدوق. وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله لم نجد لها دافعا في التقصير، يعني هو مقصر في قضية الاعتقاد بالسهو في النبي، لم نجد لها دافعا في التقصير، وهي ما حكي عن أنه قال: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي والإمام، فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر مع أنه من علماء القميين ومشيختهم. وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم باعتبار الشيخ المفيد في بغداد، وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين وينزلون الأئمة عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم، ورأينا من يقول أنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء، وهؤلاء من علماء قم، وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. فكلام شيخنا الصدوق واضح، التخبط واضح فيه جدا. إن كان في كتاب الفقيه حين حكم على هذه الروايات بأنها من أحاديث المفوضة ولعنه، ثم قال إنه أورد ذلك، أورد هذا المعنى كي يعرف المفوضة بذكرهم للشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وذكر في نفس الفقيه بأن الذي يعتقد بعدم سهو النبي فهذه أول درجة من درجات الغلو، وتمنى أن يوفق متقربا إلى الله أن يكتب كتابا خاصا بهذه المسألة يثبت فيها سهو النبي صلى الله عليه وآله ويرد على المعتقدين بعدم سهوه صلى الله عليه وآله. ثم جاءنا في كتابه الاعتقاد فوضع لنا علامة للغلاة، وهو أنهم ينسبون التقصير إلى مشايخ قم وإلى علمائهم. وفعلا في زمان الصدوق كانت ظاهرة التقصير واضحة جدا في علماء قم، ومن أراد أن يراجع أو أن يدقق سيجد ذلك واضحا في أقوالهم وفيما حكموا به على الآخرين بالغلو وبالتفويض. أنا هنا لا أريد أن أقف على كل كلمة صغيرة أو كبيرة، لكنني بدأت بهذا الكلام باعتبار أن كلام الشيخ الصدوق هو الأصل في هذه المسألة، في قضية الشهادة الثالثة هو الأصل بين علمائنا، بين فقهائنا، فكلام الشيخ الصدوق بقي مؤثرا إلى يومنا هذا، لذلك وقفت عنده قليلا، وإلا فالمسألة بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكنني لست هنا بصدد التفصيل في كل المطالب. في هذه الحلقة أحاول أن أستعرض أقوال علمائنا ومراجعنا، وأخذ نماذج كما ذكرت، أخذ الأسماء اللامعة في الساحة العلمية أو في الساحة الجماهيرية. هذا قول الشيخ الصدوق. الشيخ المفيد، وهذه المقنعة، رسالته العملية. الشيخ المفيد لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الشهادة الثالثة، فقد قال: والأذان والإقامة 35 فصلا، الأذان 18 فصلا، والإقامة 17 فصلا. فقط هذا الكلام قاله، ثم فصل في هذه الفصول، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. هذا اتجاه آخر، وهذا الاتجاه أيضا نجد له أنصارا، فهناك الكثير من علمائنا ممن لم يشيروا إلى موضوع الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا من قريب ولا من بعيد. الشيخ الطوسي، وتقريبا هو صاحب القول المؤثر إلى يومنا هذا، هناك قولان تركا تأثيرا في الساحة الشيعية، قول الشيخ الصدوق إلى حد ما، لكن أقوال الشيخ الطوسي هي التي بقي العلماء يلتزمون بها ويلتزمون بآثارها إلى يومنا هذا، التأثيرات واضحة في كلمات الفقهاء. في الرسالة العملية للشيخ الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ماذا قال الشيخ الطوسي؟ وأما ما روي في شواذ الأخبار التي ماذا وصفها الشيخ الصدوق بأنها أخبار موضوعة من قبل المفوضة، موضوعة يعني مفترات، هم كذبوها، الشيخ الطوسي يسميها شواذ. الغريب هو أيضا لا يذكر هذه الأخبار، بينما كتب الشيخ الطوسي تأثيرات المخالفين، كلام المخالفين خصوصا في تفسيره التبيان واضح جدا. لماذا لا تنقل هذه الأخبار؟ لا ندري. هذه الأخبار لم أجد عالما واحدا من علماء الشيعة نقلها، فقط يتكلمون عن مضمونها دون أن تنقل هذه الأخبار، ويبدو أن هذه الأخبار كثيرة كانت، لأن الشيخ الصدوق تحدث عن عدة مضامين، ويبدو أيضا أنها كانت مشهورة بين الشيعة، بين عامة الشيعة. إذا تتذكرون في الحلقات السابقة بأن الاعتقاد بأن اليوم 9 من ربيع الأول هو اليوم الذي قتل فيه الخليفة الثاني هو الاعتقاد الشائع عند عامة الشيعة، أما جمهور فقهاء الشيعة يعتقدون بخلاف ذلك. اعتقاد عامة الشيعة يأتي منسجما مع الرواية المنقولة عن إمامنا الهادي، اعتقاد الفقهاء يأتي منسجما مع قول النواصب، مع قول الناصبي الطبري من أن الخليفة الثاني قتل في أواخر ذي الحجة. القضية كذلك، يبدو من خلال القرائن التاريخية والتي سآتي على ذكرها في يوم غد، لا مجال لذكرها الآن، سأتناول بعض القرائن التاريخية المشيرة إلى أن عامة الشيعة يعتقدون بهذه الروايات، أما علماء الشيعة فهم لا يعتقدون بها، ولم يوردوا هذه الروايات مع أنهم أوردوا الكثير والكثير من روايات المخالفين. سؤال كبير هذا، لماذا لم يورد ولا عالم شيعي واحد هذه الروايات وإنما فقط تحدثوا عنها بالمجمل؟ لماذا لم توردوا هذه الروايات يا علماءنا وتناقشون هذه الروايات؟ أليس المفروض هكذا؟ المفروض في التحقيق إذا كنتم تعترضون على هذه الروايات أن توردوا هذه الروايات فتناقشون أسانيدها وتناقشون متونها. لماذا هذه الروايات ما أوردتموها وتوردون الكثير والكثير من روايات المخالفين؟ سؤال كبير وعلامة استفهام كبيرة. ماذا يقول شيخنا الطوسي رحمة الله عليه في النهاية؟ وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول أشهد أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل به كان مخطئا. من عمل بهذه الروايات كان مخطئا. هذا قوله في النهاية. أما المبسوط وهو كتابه الفقهي المفصل، هذا هو الجزء الأول، مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 148. فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به. قبل قليل ماذا قال؟ كان مخطئا. وهذه قضية التناقض عند الشيخ الطوسي بارزة جدا، بارزة جدا، خصوصا في كتبه الفقهية الثلاثة، النهاية، المبسوط، والخلاف. ولذلك حين يجد الفقهاء للشيخ الطوسي رأيا واحدا في نفس المسألة في هذه الكتب الثلاثة بقول قاطع يؤكدون القضية، وقد قال بها الشيخ في الثلاثة بشكل قطعي، لأنه في الأعم الأغلب آراؤه مختلفة بين هذه الكتب. فهناك ماذا قال في النهاية؟ أنه من قال بذلك، من عمل بذلك، من جاء بالشهادة الثالثة كان مخطئا. هنا يقول فليس بمعمول عليه في الأذان، يعني ما هو بمشروع، ما هو بمسألة قد وردت عنهم صلوات الله عليهم، فليس بمعمول عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. إذا جاء به الإنسان فما هو من فضيلة ولا هو بكمال لفصول الأذان، وإنما الإنسان لا يؤثم لو جاء به. هناك الإنسان يكون مخطئا وهنا لا يؤثم، ولكن هذه الإضافة يعني الشهادة الثالثة ليست من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. هذا كلام شيخنا الطوسي في الموصوط. وكما قلت قبل قليل، كلام الصدوق وكلام الطوسي بقي لهما الأثر إلى يومنا هذا، تأثيرات موجودة إلى يومنا هذا في فتاوى وأقوال فقهائنا ومراجعنا، وللشيخ الطوسي التأثير الأكبر. العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء حين يتحدث عن هذه المسألة، تذكرة الفقهاء الجزء الثالث صفحة 45، يقول قال الشيخ ولو عمل عامل بذلك، أي جاء بالشهادة الثالثة، لم يكن مأثوما. تلاحظون التأثير، تأثير الشيخ الطوسي موجود على طول الخط. قال الشيخ: ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما، فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يعمل عليه في الأذان، فمن عمل به كان مخطئا. كان مخطئا، هل هو مأثوم؟ ليس مأثوما. أكثر من وجه، العلامة الحلي هنا جمع بين القولين مع أن القولين متضاربان، لكن العلامة الحلي في كتابه تذكرة الفقهاء جمع بين قولي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. الكلام هو هو، بالنتيجة موقف العلامة واضح، وهذا يتضح أيضا من كتبه الأخرى. الشهيدان الأول والثاني، وهذا هو كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. اللمعة الدمشقية رسالة عملية للشهيد الأول، الروضة البهية شرح للمعة الدمشقية للشهيد الثاني. فما سأقرأه هو كلام الشهيدين، كلام الشهيد الأول والشهيد الثاني، وهما في عصر قريب من عصر العلامة الحلي. الشهيد الأول قتل 786 للهجرة، والشهيد الثاني قتل 965 للهجرة. هذا هو الجزء الأول من شرح اللمعة الدمشقية مؤسسة الأعلمي، الطبعة المعروفة بحاشية السيد محمد كلانتر. حاشية السيد محمد كلانتر، الطبعة المعروفة للمعة الدمشقية، الجزء الأول صفحة 240. والكلام مخلوط ممزوج بين كلام الشهيد الأول والثاني، باعتبار أن الشهيد الثاني يشرح كلام الشهيد الأول. ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول، فصول المتقدمة، تكبيرات الشهادة الأولى الثانية والحيعلات، الحيعلات الثلاثة، يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة كالتشهد، لا يجوز، بالولاية لعلي عليه السلام وأن محمدا وآله خير البرية أو خير البشر، وإن كان الواقع كذلك، فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا. قال الصدوق، إلى أن يقول قال الصدوق: إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة، وهم طائفة من الغلاة، ولو فعل هذه الزيادة أو إحداها بنية أنها منه من الأذان أثم في اعتقاده، ولا يبطل الأذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. وفي المبسوط، يعني في كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، أطلق عدم الإثم به. تلاحظون كلام الصدوق والطوسي هو الذي سيتردد وتبقى أصداء هذا الكلام إلى يومنا هذا. والد الشيخ المجلسي، شيخ محمد تقي المجلسي، هناك كلام مذكور له بعد أن يشير إلى نفس المضامين: وهكذا قول أشهد أن عليا ولي الله. هو قال بأنه يكره الإتيان بهذه الشهادة، إلى أن يقول ولو أتى بها شخص اتقاء من الجهلة، يأتي بها اتقاء من الجهلة. التقية تكون من أعداء أهل البيت، هذه تقية من الشيعة، من جهلة الشيعة كما هو يقول. ولو أتى بها شخص اتقاء من الجهلة أو تيمنا وتبركا وهو يعلم أنه ليس من فصول الأذان فذاك جائز. يعني تأتي بها اتقاء من الجهلة باعتبار بعض الجهلة الذين لا يقبلون بأن إمام الجماعة يقيم الصلاة من دون ذكر الشهادة الثالثة، هو هذا اعتقاد علمائنا، هؤلاء جهلة. ولو أتى بها شخص اتقاء من الجهلة أو تيمنا وتبركا، فارق كبير بين اتقاء من الجهلة أو تيمنا وتبركا. ستلاحظون التخبط على طول الخط، والذي فتح باب التخبط هو الشيخ الصدوق، ولاحظتم التخبط أيضا عند الشيخ الطوسي، ففي كتاب النهاية يقول شيئا وفي كتاب المبسوط يقول شيئا، ولاحظتم التخبط عند العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، جمع بين القولين وهما متضاربان وجعلهما قولا واحدا. ولو أتى بها شخص اتقاء من الجهل أو تيمنا وتبركا وهو يعلم أنه ليس من فصول الأذان فذاك جائز. الشيخ المجلسي ينقل عنه بأن والده الشيخ محمد تقي المجلسي قد تراجع عن هذا القول وذهب إلى القول بجزئيتها المستحبة. هذا هو بحار الأنوار، طبع الدار إحياء التراث العربي، وهذا الجزء 81، بعد أن يذكر أقوال العديد من أعلام الطائفة يقول الشيخ المجلسي: وأقول لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان. هو لا يستبعد أن تكون الشهادة بالولاية جزءا، أنها جزء مستحب من أجزاء الأذان، جزء مستحب لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها، قال الشيخ في المبسوط إلى آخر شيء. تلاحظون كلام الشيخ الطوسي هو الجاري على طول الخط. الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع الجزء الأول صفحة 118: ما يكره في الأذان والإقامة وكذا التثويب، سواء فسر بقول الصلاة خير من النوم أو بتكرير الشهادتين دفعتين أو الإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة، وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقا، يشير إلى الشهادة الثالثة، وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقا بل كان من أحكام الإيمان، الشهادة الثالثة الولاية لعلي، بل كان من أحكام الإيمان، لأن ذلك كله مخالف للسنة، لسنة النبي، فإن اعتقده شرعا فهو حرام. كراهة شديدة أن يؤتى بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وإذا جاء بها واعتقد بها شرعا من أنها جزء من أجزاء الأذان والإقامة فهو حرام. هذا كلام الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع الجزء الأول صفحة 118. شيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظر أيضا يشير إلى أقوال المتقدمين، ثم يشير إلى كلام الشيخ المجلسي من أنه لا يستبعد أن تكون، لا يستبعد أن تكون الشهادة الثالثة جزء مستحب من أجزاء الأذان. يقول: ونعم ما قال الشيخ المجلسي، أقول لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان. فقول صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني صفحة 403، وهذا هو الجزء السابع من الحدائق الناظرة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، إيران. شيخ جعفر كاشف الغطاء، وهذا كشف الغطاء الجزء الثالث، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، تحقيق مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان الرضوي. هذا الجزء الثالث صفحة 145. ماذا يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ ثم قول، هو كلام طويل لا أستطيع أن أقرأ كل ما ذكره، لكن أذهب إلى خلاصة القول في صفحة 145. ثم قول: وإن عليا ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة. يفضل أن تقول وإن عليا ولي الله من دون أشهد، لا تقول أشهد أن عليا ولي الله، وإن عليا ولي الله، تقول أشهد أن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله، أو هكذا تقول إن عليا ولي الله، تقولها من دون كلمة أشهد، تقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إن عليا ولي الله. ثم قول وإن عليا ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة. لا أدري أي شبهة هي، الشبهة أين؟ على أي حال الشبهة في أذانهم، في أذان علمائنا رضوان الله تعالى عليه. ومراده من الشبهة أن تحصل شبهة عند الذي يستمع إلى الأذان أن الشهادة الثالثة من أجزاء الأذان، حتى لا تحصل شبهة خصوصا عند المخالفين، أهم شيء المخالفون خصوصا السنة، حتى لا نجرح مشاعرهم، فحتى لا يحدث اشتباه، لا تحدث شبهة، لأن الشهادة الثالثة ليست من أجزاء الأذان، هي هذه المشكلة. أنا قرأت في بعض الكتب أنه للشيخ جعفر كاشف الغطاء رسالة يوجهها إلى الشاه الإيراني فتح علي شاه القاجاري، يطلب منه أن يرفع الشهادة الثالثة من الأذان. والحقيقة لست متأكدا من هذا، لكنني قرأت هذا في بعض الكتب، وبحسب هذا المصدر من أن الشيخ كاشف الغطاء كتب رسالة في ذلك، كتب رسالة فقهية وأرسلها إلى الشاه الإيراني. وأيضا قرأت بأن الميرزا الإخباري، وكانت فيما بينهما منافرة وعداوة شديدة، كتب رسالة مضادة لهذه الرسالة، ولا أدري مدى صحة هذه المعلومة حقيقة، حاولت أن أبحث عنها، لم يكن عندي متسع من الوقت وكثرة المشاغل، ونسيت متابعتها حقيقة في دوامة المشاغل. مع الشيخ كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء، لذلك المعلومة التي أشرت إليها لا أقطع بصحتها ولا أثبتها رسميا في البرنامج، لأنني لم أصل إلى النتيجة القطعية بخصوص هذه القضية، فقط أشرت إليها هكذا عرضا. ثم قول وإن عليا ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة، ولو قيل بعد ذكر رسول الله هكذا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فاصل علي ولي الله أمير المؤمنين لكان بعيدا عن الإيهام وأجمع لصفات التعظيم والاحترام. صلى الله على محمد، طبعا هذه من تأليفه من عنده، لا توجد روايات، الروايات تقول أشهد أن عليا ولي الله، ولكن لأجل أن ندفع الشبهة هناك شيء في القلوب لأجل أن ترتاح هذه القلوب. ثم قول وإن عليا ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة، ولو قيل بعد ذكر رسول الله صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي الله أمير المؤمنين لكان بعيدا عن الإيهام وأجمع لصفات التعظيم والاحترام، ويجري في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في الأذان، نفس الكلام هذا يجري في الأذان والإقامة. هذا ما جاء في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء للشيخ جعفر كاشف الغطاء، والحقيقة العنوان يكشف عن مبهمات الشريعة وأدخلنا في مبهم من المبهمات، وما كشف لنا عن هذا المبهم، بالعكس هو زاد الأمر إبهاما وإهاما، وقال بأنه لو قلنا كذلك رفعنا الإيهام، هو بكلامه هذا زاد الأمر إبهاما وإهاما. شيخنا الإحسائي شيخ أحمد الإحسائي رحمة الله عليه في مختصر الرسالة الحيدرية، هذا هو المجلد 17 من مجموعة مؤلفات الشيخ الإحسائي مؤسسة الإحقاقي الكويت، المجلد 17 الجزء 7 من جوامع الكلم مختصر الرسالة الحيدرية صفحة 276، ماذا يقول شيخنا الإحسائي؟ والتثويب في الأذان وهو بدعة، التثويب يعني الصلاة خير من النوم، تثويب يعني كأن المؤذن يقول بأن ثواب الصلاة خير من ثواب النوم، هذا المراد من التثويب، مصطلح فقهي. والتثويب في الأذان وهو بدعة، وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم مثنى بعد الحيعلتين في أذان الصبح أو غيرها بحسب أذان المخالفين، وهنا يتحدث عن كراهية التثويب. وأما قول أشهد أن عليا ولي الله محمد وآل محمد خير البرية في الأذان فلا يعمل عليه، يعني هو بدعة لا يعمل عليه، لم يكن مشروعا لم يكن مسنونا، وليس من فصول الأذان وإن كان حقا، بل قال ابن بابويه يعني الشيخ الصدوق إنه من موضوعات المفوضة. تلاحظون الكلام الذي أطلقه الشيخ الصدوق وهو تخبط، والكلام الذي أطلقه الشيخ الطوسي وهو تخبط وتضارب لا زال جاريا وساريا عبر العصور إلى يومنا هذا. صاحب الرياض، مر الحديث في الحلقات المتقدمة الحلقات الأولى عن قصة وقعت بين مرجعين، بين صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي وبين صاحب القوانين الميرزا أبو القاسم القمي في قضية الكشمش. صاحب الرياض هو هذا صاحب رياض المسائل. ومنه يظهر الكلام موجود في رياض المسائل، ماذا يظهر من قوله؟ من قول صاحب رياض المسائل أن محمدا وآله خير البرية، وكذا عليا ولي الله، مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان يجوز ذلك، وإلا فيحرم قطعا من دون اعتقاد الجزئية، من دون اعتقاد الشرعية، مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان وإلا فيحرم قطعا. ثم يقول: ولا أظنهما من الكلام المكروه أيضا. هو لا يظن من أن قول أشهد أن عليا ولي الله من الكلام المكروه. هذا كلام السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل. أما الميرزا القمي اللذان اختلفا في قضية الكشمش يبدو أنهما يتفقان في هذه القضية. هذا كتاب جامع الشتات، وهو باللغة الفارسية، بعض المطالب باللغة العربية، بعض المطالب باللغة الفارسية. سؤال موجه للميرزا أبو القاسم القمي في جامع الشتات، مضمون هذا السؤال أنه هناك من يقول لا بد من ذكر علي في الصلاة، فإن حقيقة الصلاة وإن صورة الصلاة لا تكمل إلا بذكر علي، فما تقولون؟ فهو قال يجوز أن تذكر الشهادة الثالثة في الأذان تيمنا تبركا هكذا من دون الشرعية، من دون الجزئية، والأحوط تركها في الإقامة. وأما القول بأن صورة الصلاة لا تكمل إلا بذكر علي فهذا قول غير صحيح. هذا كلام الميرزا أبو القاسم القمي في جامع الشتات. صاحب جواهر الكلام: هذه الطبعة مؤسسة المرتضى العالمية دار المؤرخ العربي، وهذا الجزء الثالث، صفحة 546-547. أيضا أشار إلى شواذ الأخبار التي مر الكلام عنها، الكلام الذي تقدم، وأشار إلى كلام الصدوق، وأشار إلى كلام الشيخ الطوسي. قلت الكلام مستمر إلى أن يقول: بل لولا تسالم الأصحاب على أي شيء، تسالم الأصحاب على عدم جواز ذكر الشهادة الثالثة بعنوان الجزئية، بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية. صاحب الجواهر يقول: لكن لأن الأصحاب، والأصحاب بنوا أقوالهم على تخبط عند الشيخ الصدوق وعلى تخبط عند الشيخ الطوسي، هكذا تسالم الأصحاب. تسالم الأصحاب بالحقيقة الأفضل لولا تخبط الأصحاب، لأنهم تسالموا على تخبط عند الشيخ الصدوق وتخبط عند الشيخ الطوسي، والكلام واضح كما مر علينا. بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية والأمر سهل. هو خلاصة كلامه هذا بأنه لولا أن فقهاء الشيعة قد تسالموا، قد اتفقوا على عدم جزئية الشهادة الثالثة أنها من أجزاء الأذان والإقامة، لكان ممكنا أن نقول بأن الشهادة الثالثة من أجزاء الأذان والإقامة. النتيجة هو لا يقول بالجزئية، النتيجة نفس الشيء، لا يجوز القول بالجزئية. سيدنا الخوئي في منهاج الصالحين
هذه الطبعة طبعة مهر قم 1410 ذو الحجة، طبعة 28، الجزء الأول صفحة 150، الفصل الثاني فصول الأذان. وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، اسم النبي صلى الله عليه وآله، وإكمال الشهادتين، يعني ويستحب إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره. استحباب إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين. قطعا في أبحاثه الخارج هو قد فصل الكلام في ذلك، أيضا يشترط عدم الجزئية، وهذا واضح في كلامه في أبحاثه الخارج، لكنه قال باستحباب إكمال الشهادتين بالشهادة الثالثة. السيد الخميني في الرسالة العملية تحرير الوسيلة لم يشر إلى هذا الموضوع، ولكن في كتابه الآداب المعنوية للصلاة نقرأ، جاء في صفحة 264: قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة بالرسالة في الأذان أشهد أن عليا ولي الله مرتين، وفي بضع الروايات وفي بعض الروايات أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، وفي بعض آخر محمد وآل محمد خير البرية. وقد جعل الشيخ الصدوق رحمه الله هذه الروايات من موضوعات المفوضة وكذبها، والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات. عجمة واضحة، عدم الاعتماد على هذه الروايات. الكتاب في أصله باللغة الفارسية، وهذه الترجمة هي ترجمة السيد أحمد الفهري من تلامذة السيد الخميني. وجعل بعض المحدثين، يشير إلى الشيخ المجلسي، وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة جزءا مستحبا من جهة التسامح في أدلة السنن، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب، وإن كان أداؤها بقصد القربة المطلقة أولى وأحوط، لأنه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج، ويورد الحديث إلى أن يقول: وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحب بعد الشهادة بالرسالة مطلقا، وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص، وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان. لماذا؟ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات. تلاحظون أن السيد هنا متردد متحير، مرة يقول: وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة جزءا مستحبا، قال: وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب، ثم قال: وإن كان أداؤها بقصد القربة المطلقة أولى وأحوط، ثم قال: وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص، وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية. والسبب ماذا؟ هو أقوال العلماء، نفس القضية، قول الصدوق، قول الشيخ الطوسي، أقوال العلماء السابقين. الصراط القويم، الرسالة العملية للسيد الشهيد محمد الصدر، دار الأضواء، بيروت، لبنان، صفحة 65، المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة. في نهاية المسألة 168، وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، نفس الكلام الذي مر في الرسالة العملية للسيد الخوئي، وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره، وإتمام ذلك بالصلاة والسلام عليه. نفس الكلام، فقد أضاف هذه العبارة وإتمام ذلك بالصلاة والسلام عليه، يعني بعد أن تقول أشهد أن عليا ولي الله تقول صلوات الله وسلامه عليه. أيضا بهذا الشرط، بشرط عدم الاعتقاد بجزئية الشهادة الثالثة. المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله، طبع الدار المؤرخ العربي بيروت لبنان، صفحة 115-114، ذكر فصول الأذان والإقامة. صفحة 115: والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها، وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة، وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، فهي مكملة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان والإقامة. الأحكام الفقهية، الرسالة العملية للمرجع المعاصر السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله، مؤسسة المرشد بيروت لبنان، صفحة 85، مسألة 4: ورد في بعض الأخبار أن من أجزاء الأذان الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين، بل عن بعض كتب الجمهور المخطوطة أن أبا ذر أذن بالولاية له فشكاه الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله فأقره على ما فعل، إلا أنه حيث لم تثبت حجية الأخبار المذكورة فلا مجال للإتيان بها بنية أنها من أجزاء الأذان. نعم يحسن الإتيان بها برجاء كونها، برجاء وليس قطعا، أن يؤتى بها برجاء أن تكون من أجزاء الأذان المستحبة، أو برجاء كونها مستحبة في نفسها، إلى أن يستمر فيقول: ولا بدع مع كل ذلك. نفس عملية التردد في كلام الفقهاء السابقين، الانتقال من قول إلى قول آخر، وجود احتمالات عديدة. ولا بدع مع كل ذلك أن يؤتى بها في الأذان والإقامة تأكيدا عليها وتثبيتا لمضمونها لا بنية الجزئية منهما، كما فعل المسلمون في عصر النبي يوم قتلوا عيهل الأسود العنس الكذاب لعنه الله، فقد قال مؤذنهم إمعانا في الحط لدعوته وإعلانا بخمود نارها: أشهد أن محمدا رسول الله وأن عيهل كذاب. ولم ينكر أحد عليهم بأنهم قد أدخلوا في الأذان ما ليس من، وإنما تركوا ذلك ولم يستمروا عليه لعدم الحاجة له بعد أن ماتت دعوة العنس بقتله. أما شهادتنا هذه فلا زال المسلمون في حاجة للإعلان بها بعد أن تجاهلها البعض، بل لا زالوا مصرين على إنكارها، ليس إنكار الشهادة وإنما إنكار الولاية لعلي ويتحدث. يعني السيد هنا يقول: كما أن المسلمين بعد أن قتلوا الأسود العنسي ذكروا ذلك في الأذان ولم يعترض عليهم أحد، ورفعوا هذه القضية باعتبار أن قضية الأسود العنسي انتهت. يقول فإن قضية أمير المؤمنين لا زالت قائمة، وهناك من ينكر ولايته، فلا بأس بذكر الشهادة الثالثة. يقول وعلى ذلك جرى أتباع أهل البيت على مر العصور وتعاقب الدهور حتى صار شعارا لهم ورمزا للإيمان، من دون أن يدعي أحد منهم أن ذلك جزء من الأذان أو الإقامة. هو هنا السيد يقول بأن الحاجة هي التي تجعلنا نذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، باعتبار أن ولاية أمير المؤمنين لا زال القوم ينكرونها، فنحن نذكر بها، وإلا فلا علاقة لها بالأذان والإقامة. وشبه هذه القضية بقضية مقتل الأسود العنسي وما ذكره المسلمون في أذانهم. الفتاوى الواضحة سيد محمد باقر الصدر، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان 1992 ميلادي 1412 صفحة 386، الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر، بعد أن يذكر فصول الأذان والإقامة من دون ذكر للشهادة الثالثة يعلق يقول وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنه جزء منها. وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز، يعني أن تأتي بأي كلام بالشهادة الثالثة أو أي شيء آخر. وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز. الخلاصة ما هي؟ الجميع يتفقون على أن الشهادة الثالثة ليست مشرعة في الأذان والإقامة. وهنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر يقول ذكرها جائز، يعني ليست داخلة في دائرة الاستحباب، جائز كذكر أي كلام آخر يمكن أن يقال داخل الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية. السيد محمد حسين فضل الله في المسائل الفقهية جزء 2 صفحة 123 وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة في الإقامة، فماذا يقول؟ لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة في مقدماتها وأفعالها، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة. فالشهادة الثالثة ذكرها في الإقامة يؤدي إلى مفاسد كثيرة. لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة، وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة في سياق الكلام عن الشهادة الثالثة، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة. السيد محمد الشيرازي في كتابه الموسوعي كتاب الفقه، سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه يقول وأما الشهادة لعلي عليه السلام ذي الولاية وإمرة المؤمنين، هو شرح وبيان وتفصيل لما جاء في كلام صاحب العروة فصاحب العروة يقول بأن الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان والإقامة. السيد محمد الشيرازي هكذا يقول وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فالظاهر أنها جزء من الأذان والإقامة كسائر الفصول، وإن قال المصنف صاحب العروة إنها ليست جزءا منهما. أما وجه العدم فلأنه لم ترد هذه الشهادة في الروايات السابقة. وجه العدم الذي قال به صاحب العروة. وأما وجه الجزئية الذي يتبناه السيد محمد الشيرازي فلأنه ورد ذلك في جملة من الروايات إلى آخر كلامه. لكنه في كتابه من فقه الزهراء صفحة 163 سيد الشيرازي طبع دار العلوم هيئة أنصار الحجة الكويت صفحة 163 الشهادة الثالثة في الأذان. ونظرا لهذا الكلي ولروايات عديدة لهذا الكلي مطالب تقدم ذكرها التزمنا تبعا لعدد من الفقهاء باستحباب الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان والإقامة بل وجزئيتها أيضا. القول بجزئية الشهادة الثالثة جزئية مستحبة في الأذان والإقامة، هذا هو قول السيد الشيرازي، والذي بدأ في كتابه من فقه الزهراء أضعف وأقل مما قاله في كتابه الموسوعي الفقه. السيد صادق الشيرازي في تعليقه على العروة الوثقى، وهذا هو الجزء الأول، صفحة 532 صاحب العروة يقول: وأما الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما. هو يعلق في الحاشية سيد صادق الشيرازي يقول: لجزئيتها فيهما وجه، يعني لو قلنا بأنها من أجزاء الأذان والإقامة فالكلام وجيه لا على وجه القطع. في رسالته العملية جامع المسائل الشرعية دار العلوم طبعا دار العلوم صفحة 106 الأظهر أن أشهد أن عليا ولي الله جزء من الأذان والإقامة، ويستفاد ذلك من بعض الروايات بالجمع بين ما ذكره في العروة الوثقى في حاشيته على العروة الوثقى وهنا، وهو موافق لرأي شقيقه سيد محمد الشيرازي، فهو يقول بالجزئية المندوبة جزئية مستحبة. هناك قول للشيخ عبد النبي العراقي يقول: وقد انقدح عما ذكرنا من الأدلة استحباب الشهادة بالولاية لعلي بإحدى الصيغتين في الأذان والإقامة، بإحدى الصيغتين يعني أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا. وقد انقدح عما ذكرنا من الأدلة استحباب الشهادة بالولاية لعلي بإحدى الصيغتين في الأذان والإقامة، فإن مقتضى القاعدة الأولية وجوب الشهادة فيهما كما فصلنا، لكن دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب، فلا بد أن نقول بها وأنها مشروعة فيهما بنحو الجزئية الندبية. الشيخ عبد النبي العراقي هذا الكلام أنقله عن رسالة الهداية التي ذكر فيها أحد تلامذته تقريرا لبحثه بخصوص الشهادة الثالثة للشيخ عبد النبي العراقي رحمة الله عليه. خلاصة قوله أن الأدلة المتوفرة عنده تصرح بأن الشهادة الثالثة جزء واجب، ولكن لأن جمهور الفقهاء رفض ذلك فهو ذهب إلى القول بالجزئية الندبية. وما علاقة جمهور الفقهاء إذا كانت الأدلة تشير إلى أنها جزء واجب؟ تقريبا هذه النماذج المهمة والواضحة التي أسعفني الوقت أن أطرحها بين أيديكم، ولا أريد أن أطيل الحلقة أكثر من ذلك، فأنا أحفظ الكثير من الأقوال، يمكنني أن أورد لكم الكثير من أقوال الفقهاء من دون وجود المصادر، لكنني أعتقد أن هذا الطرز من الحديث يتعب المشاهد. بعد هذه الجولة وما هو بعدد قليل من أعلام الطائفة، كما قلت إنني اخترت نماذج من الأسماء اللامعة جدا في الوسط العلمي، ومن الأسماء اللامعة جدا في الوسط الجماهيري، لها جمهورها الواسع ولها أتباعها الكثر، فاخترت الأسماء على هذا الأساس. ما هو الذي رأيناه في هذا الاستعراض لهذه الأقوال؟ أولا، المشكلة بدأت من تخبط عند الشيخ الصدوق وعند الشيخ الطوسي، وبقي هذا التخبط يتحرك إلى يومنا هذا. ولو أنكم تقرؤون كل التفاصيل ستعرفون بالدقة ما أقصد، أن هذا التخبط يجري إلى اليوم. تخبط بدأ به الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي رحمة الله عليهما، وبقي جاريا إلى هذا اليوم. هذا أولا. وثانيا، رأيتم التردد واضحا في كلمات الفقهاء والمراجع والأعلام، يتنقلون من قول إلى قول، فما هم متأكدون من النتيجة النهائية التي أفتوا بها، وهذا واضح في كل كلمات القوم لو قرأتم تفاصيل كلامهم، مع أنني قرأت نزرا يسيرا من كلامهم، وكان التردد واضحا وعدم الوضوح وعدم الثبات القطعي على قول، لكن بالنتيجة يصلون إلى قضية جواز ذكر الشهادة الثالثة أو الاستحباب بهذا الشرط، بشرط عدم الجزئية. ولاحظتم أن الكثير منهم قال بأن من يعتقد بالجزئية فذلك أمر محرم، لا يجوز اعتقاد الجزئية، لا يجوز اعتقاد جزئية الشهادة الثالثة للأذان والإقامة. النقطة الثالثة وهي واضحة وجلية جدا، هو الاختلاف الشاسع بين الأقوال، هي قضية واحدة، الشهادة الثالثة لعلي، وهي من أوضح الواضحات. لماذا هذا التخبط؟ هل هذا التخبط والاختلاف منطق رحماني أو منطق شيطاني؟ القضية راجعة إليكم. المسألة الرابعة هو أن الروايات التي تحدثت عن ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، والتي أشار إليها الشيخ الصدوق والبقية أشاروا، لم يوردها أحد من هؤلاء الأعلام ولا من غيرهم، لم أجد محدثا ولا عالما شيعيا واحدا أورد تلكم الروايات. لماذا؟ لا أدري. أليس المفروض أن يوردوا الروايات ويناقشوا أسانيدها ويناقشوا متونها وبعد ذلك يعطوا الحكم عليها؟ حكموا عليها، الشيخ الصدوق حكم عليها بالوضع وأنها من روايات المفوضة، الشيخ الطوسي، العلامة الحلي، الشهيد الأول، الشهيد الثاني وغيرهم حكموا على هذه الروايات بأنها شواذ. المتأخرون أسقطوا حجيتها واعتبارها. ولاحظتم كيف أن المراجع يتحدثون بأنه لا اعتبار ولا حجية لهذه الروايات، مع أنهم يقولون بأن هذه الروايات دالة على الجزئية. إلى آخر قول، قول الشيخ عبد النبي العراقي، من أن الأدلة تشير إلى الجزئية الواجبة، ولكن لأن الأصحاب قالوا بخلاف ذلك فهو لا يريد أن يخالف الأصحاب، فقال بالجزئية الندبية، بالجزئية المستحبة. أعتقد أن الصورة باتت واضحة جدا في اختلاف الأقوال في هذه المسألة. إلى هنا وأكتفي بالحديث في هذه الحلقة، بقية الكلام يأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد، نفس الموعد ونفس الشاشة، القمر الفضائية، بث مباشر، وأنا في خدمتكم. تتمة الحديث، انتظروني غدا، الموضوع مهم جدا في غاية الأهمية. أترككم في رعاية القمر، سلاما يا قمر، أسألكم الدعاء، في أمان الله.
عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار،
صيح يا حبيب،
مثل قيصر دعتني وألثم جدارك.